أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعدما تقدم الكلام في بحث اقتضاء الشيء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام والخاص، وصل بنا الكلام لبيان ثمرة هذا المطلب، وأنه طبعا عليكم السلام ورحمة الله، الثمرة لهذا المطلب تظهر في الضد الخاص، الثمرة التي يذكره في الحقيقة. يذكر رحمه الله ثمرتين ثنتين. الثمرة الأولى ترتبط بصحة الضد العبادي وبطلان الضد العبادي. فمثلا، إذا كان عندي وجوب إزالة للنجاسة، ووجوب الإزالة هذا أهم من وجوب الصلاة، فحينئذ وكنت قائلا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فإن الأمر بالإزالة الأهم يقتضي النهي عن ماذا؟ عن الصلاة ضدها. فماذا لو عصيت الأمر الأهم وأتيت لأمتثل الأمر المهم المنهي عنه بحسب الفرض؟ تحفظون النقطة الفارقة هنا أن هذا منهي عنه. نقول في هذه الحالة، إذا كنا نقول بالاقتضاء فإن تصحيح الصلاة مشكل، لا يمكن تصحيح الصلاة. ليه؟ لأن الصلاة منهي عنها حتى على وجه الترتب ما يصح، لأن الترتب على ماذا كان يقوم؟ أنا إذا عصيت الأمر بالأهم، الأمر بالمهم مأمور به، المهم مأمور به. أما في المقام، أنا إذا تركت الأهم، المهم مأمور به أو منهي عنه؟ منهي عنه. لاحظتم؟ هذه نقطة الفرق بين هنا وبين ما تقدم في باب التزاحم. هناك في باب التزاحم لم نكن نفترض أن إذا تركت الأهم المهم منهي عنه. هنا ثمرة المطلب الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فالضد وهو الصلاة منهي عنها، فإذا كانت منهي عنها كيف تقرب بها؟ كيف تصح؟ أما إذا لم نكن قائلين بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فنطبق نفس الفكرة السابقة. تصح الصلاة ليس ابتداء لأن هناك ما هو أهم منها، وإنما تصح ترتبا. يعني إذا أنا لا أقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فالصلاة غير منهي عنها، تمام؟ غير منهي عنها. أنا عصيت الأمر بالأهم، فيصبح الأمر بالمهم فعلي، فتكون الصلاة صحيحة. هذه الثمرة الأولى.
الذي يقول بالاقتضاء لا يقول بالترتب.
لا، هو يقول بالترتب، ولكن الترتب لا يفيدني هنا. الترتب إنما ينفع إذا كان عندي أمر بالأهم وأمر بالمهم. هنا عندي أمر بالأهم ونهي عن المهم. حصل؟
هذا النهي من الخالق. أنا لاحظ أنه يوجد أفراد، فبالتالي
لا لا لا، مش بوجود أفراد، بمجرد وجود الأمر بالإزالة صار عندي نهي عن الصلاة. حصل هذا النهي كيف أتى؟ فهذا منهي عنه. هذه الثمرة. الثمرة الأشمل هي الثمرة الثانية الأعم، هي قد تكون عنوان عام يشمل حتى الثمرة الأولى، أنه على القول بالاقتضاء يصبح عندي تزاحم بين دليلي الواجبين المتزاحمين. يعني أنا شو عندي؟ المورد عندي بالمثال تجب الصلاة وتجب الإزالة، ولكن وجوب الإزالة أهم، فماذا نصنع؟ نقول الصلاة تكون باطلة، مش كنا عم نقول؟ يقول لك سيد شهيد عندما تقول تجب الصلاة وتجب الإزالة وتقول الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فإن هذا سيؤدي إلى التعارض بين دليل وجوب الصلاة ودليل وجوب الإزالة، بين جعل وجوب الصلاة وجعل وجوب الإزالة. ليش؟
في مقام الجعل،
في مقام الجعل تعارض، حتما في مقام الجعل. ليش يصبح تعارض؟ واحد عم يقول لي افعلني ولا تفعل ضدي، والآخر عم يقول لي افعلني ولا تفعل ضدي. الصلاة تقول لي امتثلني ولا تمتثل الإزالة، الإزالة تقول لي امتثلني ولا تمتثل الصلاة. هذا كانوا متساويين. إذا كان في أهم شو بيكون؟ بيكون الإزالة تقول لي امتثلني ولا تمتثل الصلاة، والصلاة عم تقول لك امتثلني. حينئذ وإن كانت الصلاة لم تكذب الإزالة، ولكن الجعل بالإزالة يكذب الصلاة. واضح؟ يكذب، لا، لأنه يقول لا تمتثل الصلاة. فأنت يصبح عندك واجبان، أحدهما يقول لك لا تمتثل، الآخر يدخل في باب التعارض. أما إذا كنا قائلين بعدم الاقتضاء فحينئذ لا يدخل في باب التعارض، وإنما يدخل في باب التزاحم. تنظر أيهما الأهم، تقدم الأهم، ويصح المهم بناء على فكرة الترتب. أما نفس وجوب الصلاة ونفس وجوب الإزالة فلا تعارض بينهما ولا تنافي بينهما أبدا أصلا، لا تعارض ولا تنافي. في عالم الجعل ما في شيء، بينهما تمام الملائمة والمواءمة، ما في أي مشكلة. واضح إن شاء الله؟ فإذا ربطا بين المطالب، ملاحظ أن هناك ارتباط بين هذا المطلب ومطلب التزاحم، ومطلب اجتماع الأمر والنهي، ومطلب اقتضاء الحرمة للبطلان. هذه كلها مطالب مترابطة فيما بينها. نطبق فعلا عبارة ما تحتاج أكثر من هذا. قال رحمه الله: وأما ثمرة هذا البحث فهي كما أشرنا في الحلقة السابقة تشخيص حكم الصلاة المضادة لواجب أهم إذا اشتغل بها المكلف وترك الأهم، وكذلك أي واجب آخر مزاحم من هذا القبيل. شو يعني وكذلك أي واجب آخر؟ عبادي أو لا مطلقا؟ ما إذا كان توصلي حتى لو منهي عنه يؤتى به إلا على وجه يأتي معنا بعد قليل. فإذا قلنا بالاقتضاء تعذر ثبوت الأمر بالصلاة ولو على وجه الترتب، ليه؟ لأن منهيون عنها، منهيون عنها فلا تصح. وإذا لم نكن بالاقتضاء صحت بالأمر الترتبي.
ما يمكن حمل أي واجب حتى على الواجب التوصلي؟
أقول هذا يتم على وجه يأتي بعد قليل إن شاء الله، ولكن على وجوه أخرى في الاقتضاء للبطلان لا، التوصل لا يكون باطلا. فأي واجب آخر القدر المطلق يتلقن منه العبادة، التوصل كما يأتي معنا على بعض الوجوه. التعارض يكون عام
حتى
التوصل، فيكون بانيا على الوجه الأول الذي سيأتي معنا. وأما وإذا لم نقل بالاقتضاء صحت بالأمر الترتبي، يعني بعد عصيان الأمر بالأهم وبصيغة أشمل في صياغة هذه الثمرة، أنه على القول بالاقتضاء يقع التعارض بين دليلي الواجبين المتزاحمين. ليه؟ لأن كل من الدليلين يدل بالالتزام على تحريم مورد الآخر، فيكون التنافي في أصل الجعل، وهذا هو ملاك التعارض، التكاذب في الجعل. الجعل الأول يقول امتثلني وغيري لا، والثاني امتثلني وغيري لا. وأما على القول بعدم الاقتضاء فلا تعارض. طبعا يا أخوان على القول بالاقتضاء، وهذه لا ربط لها عند الدخول في باب التعارض، لا ربط لها بالأهم والمهم. ليه؟ لأن نفس الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. حصل؟ يعني نفس الأمر بالصلاة وإن كانت أقل أهمية يقتضي النهي عن ضده، نفس الأمر بالإزالة وإن كان أهم يقتضي النهي عن ضده. فكل واحد منهما ينهى عن الآخر. وهذا هو التكاذب غاية ما في الباب، ليس تكاذبا في المدلول المطابق، إنما هو تكاذب في المدلول الالتزامي. فلا تعارض على القول بعدم الاقتضاء، لأن مفاد كل من الدليلين ليس إلا وجوب مورده، وهو وجوب مشروط بالقدرة ومشروط بعدم الاشتغال بالمزاحم، ولا تنافي بين وجوبين من هذا القبيل بلحاظ عالم الجعل. نعم هناك تنافي بينهما في عالم الامتثال، لا الملاك بيكون في تنافي بالجعل، هناك تنافي بينهما في عالم الامتثال بمعنى ضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا، وهذا ما يؤدي إلى تعارض. اقتضاء الحرمة للبطلان، هذا تقريبا آخر المطالب قبل بحث الملازمة وبحث الحجية، حجية الدليل العقلي. في هذا المطلب هناك تنبيه في البداية لا بد من التعرض له حتى يتضح من خلاله محل النزاع في المطلب. في بعض الأحيان يتعلق النهي بالعبادة أو المعاملة إرشادا، إما إلى نفس البطلان، وإما إلى فقد الشرط، وإما إلى وجود المانع. في هذه الحالة لا شك ولا ريب في أن هذا النهي يقتضي الفساد والبطلان. مثل ماذا؟ لا تبع ما ليس لك، إرشاد إلى ماذا هذه؟ إلى شرطية الملك في البايع. أو مثلا لا تصلي من غير طهور، هذا مش نهي تكليفي، إنما هذا إرشاد إلى شرطية الطهارة في الصلاة. لا تصلي بثوب متنجس، هذا إرشاد إلى مانعية النجاسة، نجاسة الثوب عن صحة الصلاة. كلنا هم نحكم فيهم البطلان، ما ندخل بهذا البحث أصلا. وإنما الكلام كل الكلام في أنه إذا ورد نهي تكليفي عن تمام الفعل العبادي، عن تمام الفعل المعاملي، أو عن جزء الفعل العبادي، أو عن شرط الفعل العبادي، أو عن جزء الفعل المعاملي، هل هذا يؤدي إلى البطلان أو لا يؤدي إلى البطلان؟ فإذا كلامنا أن العقل عندما يرى بأن المولى حرم شيئا تكليفا، فهل يرى بالضرورة أن هذا فاسد، بمعنى لا يجوز الاكتفاء به في باب العبادات، لا يجوز امتثاله بأن على بعنوان أنه عبادة، لا يترتب عليه الأثر وهو النقل في البيع مثلا وملك الثمن في الإجارة مثلا، أم لا يصح هذا بمعنى ترتب الأثر عليه في المعاملات، بمعنى صحة الاكتفاء به بامتثاله في العبادات؟ لاحظتم؟ فالعقل هل يدرك وجود ملازمة بين النهي التكليفي عن العبادة وبين بطلانها؟ هل يدرك وجود ملازمة بين النهي التكليفي عن جزء العبادة وبين بطلانها أم لا؟ العقل هل يدرك ملازمة بين النهي التكليفي عن المعاملة، وعم يرمي معكم بالمكاسب محرمة، هل يدرك ملازمة بين النهي التكليفي عن المعاملة لا تبع بول ما لا يؤكل لحمه، شك؟ هل هناك ملازمة بين هذا النهي التكليفي وبين الفساد وعدم ترتب الأثر وعدم صحة البيع وعدم النقل والانتقال أم لا؟ طبعا والكلام كل الكلام، هذه لابد من الالتفات إليها أيضا بغض النظر عن القرائن الإثباتية، لأنه بمثل هالروايات يمكن واحد يطلع لك قرينة إثباتية، يعني قرينة من نفس الرواية تدلل على الفساد، هذا خارج عن محل الكلام. وإنما كلامنا أن العقل هكذا يرى. هناك نهي تكليفي فقط. هل النهي التكليفي لوحده بقطع النظر عن أي قرينة يقصد الفساد أم لا؟ واضح؟ هذا محل النزاع، أهم شيء محل النزاع.
ولكن بالعكس يدرك العقل، مثلا إذا نعرف هذا مثلا فاسد قتل البيت، وما نعرف هو حكم تكليف،
ليس بالضرورة.
ليس
بالضرورة أن يكون هناك ملازمة بين، خاصة في المعاملات كما أما كما سيأتي معنا. البحث ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يرتبط بالعبادات، والقسم الثاني يرتبط بالمعاملات. ولا محل للثمرة في هذا البحث، لأنه هو نفس البحث ثمرة، هي نفس نتيجة البحث ثمرة، البطلان أو الصحة. واضح؟ والكلام في العبادات نقول المعروف بين أعلام علم الأصول وأرباب علم الأصول أن النهي عن العبادة يقتضي البطلان وعدم جواز الاكتفاء، وإنما الكلام في أنه ما هي النكتة في هذا البطلان، أي أساس يقتضي البطلان. هناك ملاكات متعددة وأسباب متعددة متنوعة لاقتضاء النهي عن العبادة للفساد. سنعرض، السيد شهيد يستعرض هنا أسباب ثلاثة، في بحثه استعرض أسباب خمسة، تلك الخمسة ثنتان منها ترجح إلى هذه الثلاثة، والثلاثة هن الأساسيات. لنرى بعد استعراض كل ملاك وسبب أن هذا الملاك إلى أي حد يؤثر، وما هي دائرة تأثيره، لنقارن بين هذه الملاكات. الملاك الأول، هذا الملاك الأول يبتني على مطلب امتناع اجتماع الأمر والنهي، فنقول فيه بما أنه يمتنع اجتماع الأمر والنهي، خليها هذه شو ورقة في يدك، والعبادة منهي عنها، مثل ماذا؟ لا تصلي أيام حيضك، الصلاة منهي عنها، صح؟ والأمر والنهي لا يجتمعان، والنهي موجود، فالأمر يكون موجودا أو غير موجود، يستحيل أن يوجد الأمر، فإذا استحال أن يوجد الأمر فالأمر لا يشمل صلاة الحائض بإطلاقه، ودليل صلي لا يشمل الحائض. واضح؟ وعلى هذا الأساس المتعلق وهو الصلاة في الحيض أو الصلاة في المغصوب، جيد، بناء على الامتناع، هذا المتعلق الخارجي منهي عنه، فإذا كان منهيا عنه لا يكون مأمورا به، وإذا لم يكن مأمورا به فلا يصح أن يكون مصداقا للواجب، وإذا لم يصح أن يكون مصداقا للواجب فلا يتحقق به الامتثال، إذا لا يتحقق به الامتثال يعني إذا أتيت به لا يترد لا يكتفى به، وهذا هو معنى البطلان. واضح؟ فإذا هذا الملاك الأول مبتن على ماذا؟ على امتناع اجتماع الأمر والنهي. طيب، هذا الملاك يؤدي إلى بطلان العبادة لا بسبب عدم قدرة المكلف على قصد القربة، وإنما يؤدي إلى بطلان العبادة ذاتا، يعني هذه بذاتها لا يمكن أن تصحح لأنها ليست مصداقا للواجب. واضح؟ هذا الملاك أيضا ملاك واقعي، كيف يعني ملاك واقعي؟ يعني لا فرق فيه بين أن تعرف أو لا تعرف، أن تعلم بالنهي لا تعلم بالنهي، واضح؟ فإذا نعم
الملاك الأول
شو فينا نعبر عنه؟ نستطيع أن نعبر عنه ونقول هو أن العبادة المنهي عنها لا يمكن أن تكون مأمورا بها. طب النتيجة فلا يصدق على الإتيان بها امتثال الواجب. هناك خصائص يتميز بها هذا الملاك الأول، سأبين المطلب بخلاف ترتيب الكتاب شيئا ما. هذه الخصائص التي يتميز بها الملاك الأول أنه أولا يشمل التوصل والتعبد. هذا الملاك لا يختص بالعباديات. لا، لأن هذا الملاك يقوم على نكتة امتناع اجتماع الأمر والنهي، وعلى نكتة عدم الأمر بالمنهي عنه، وهذا لا فرق فيه بين التوصل والتعبد. يعني إذا المولى نهاك عن غسل ثوبك بالماء المغصوب وذهبت، فهذا ماذا يعني؟ أن غسل الثوب بالماء المغصوب منهي عنه، فلا يمكن أن يكون مصداقا لإغسل ثوبك بالماء، صح؟ فإذا لم يكن لم يصح أن يكون مصداقا لإغسل ثوبك بالماء، فلو غسلت ثوبك به لا يصدق على هذا أنها استغسلت، فلا يكون محققا لماذا؟ للامتثال. فإذا هذا يشمل التوصليات والتعبديات، طبعا لا يشمل المعاملات. التوصليات مثل غسل الثوب، مثل تطهير النجاسة، مما لا يشترط فيه تطهير، هذا أولا. ثانيا أن هذا الملاك يشمل العالم بالحرمة والجاهل بالحرمة. ليش يا أخوان؟ لأن هذا الملاك ما له علاقة بالقصد، هذا أمر واقعي، الأمر والنهي لا يجتمعان سواء عرفت بذلك أو لم تعرف بذلك. طالما أن هناك نهي لا يجتمع معه الأمر، سواء أنت كنت عالم بالحرمة جاهل بالحرمة، هذا في الحقيقة والواقع لا يصدق عليه أنه مصداق للواجب، واضح؟ الخاصية الثالثة أن هذا ماذا يشمل؟ يشمل الحرام النفسي والغيري. ليش يا أخوان؟ حدا بيقدر يجاوبني؟ مناط هذا الملاك ما هو؟ شو النكتة تاع هذا الملاك؟ امتناع اجتماع الأمر والنهي، وامتناع الاجتماع وارتفاع الوجوب لا فرق فيه بين أن يكون الحرام نفسي غيري، لأنه يمتنع أن تجتمع الحرمة النفسية مع الوجوب النفسي، ويمتنع أن تجتمع الحرمة الغيرية مع الوجوب النفسي، ويمتنع أن تجتمع الحرمة الغيرية مع الوجوب الغيري، واضح؟ فهذا الملاك الأول لو تم فله هذه الخصائص الثلاثة، واضح إن شاء الله. ويمكن أن نضيف خاصية رابعة، ما هي؟ أنه يثبت البطلان الذاتي. شو يعني البطلان الذاتي؟ يعني لا البطلان بمعنى عدم قدرة المكلف على الامتثال. هذه خلوها بينكم بعد شوي.
خلاص في مطلب البطلان بسوء الاختيار، غير الاختيار
بلحاظ المبادئ. هون عم نحكي عن الجعل، هون عن كل كلامنا عن الجعل، حرمة تكلفية يعني جعل، واضح؟ هذا الملاك
الملاك الثاني. طبعا الملاك الثاني والملاك الثالث في تشابه بينهما من بعض الجهات، لابد أن نبين وجه الافتراق. الملاك الثاني يا أخوان لا ينطلق من ماذا؟ من جهة أخرى. يقول لك المبادئ مدلول التزامي للخطاب، تسلم بهذا وتؤمن بها أو لا شيخ محمد؟ الملاك والإرادة مدلول التزامي للجهل، العبادة منهي عنها، المدلول الالتزامي للنهي عن العبادة أنها محبوبة أو مبغوضة؟ مبغوضة. طيب نضم إلى هذا كبرى خارجية، ما هي هذه الكبرى؟ أنه كل ما يتقرب به إلى المولى لابد أن يكون محبوبا، أو بعبارة أدق لا يمكن التقرب بالمبغوض إلى المولى. تمام؟ يعني بعبارة ثانية النهي يكشف عن المبغوضية، والمبغوضية تمنع من التقرب. واضح؟ هكذا نستطيع أن نعبر عنه الملاك الثاني. النهي عن العبادة يكشف بالالتزام عن ماذا؟ عن المبغوضية. جيد؟ والمبغوضية تمنع من التقرب. ليه؟ لأنه لا يتقرب إلى المولى بما يبغضه. إذا مثل واحد عرف كيف مزعل رفيقه، فبيروح بيعزم على أكل ما بطيق رفيقه، بيرضى مع رفيقه ما بيرضى مع رفيقه. واضح إن شاء الله؟ هذا البيان العبرة فيه بماذا؟ أو وجه بطلانه لا من باب أن نفس العبادة يستحيل أن يتقرب بها، وإنما من باب عدم إمكان قصد الامتثال. يعني أنت المبغوض لا يمكنك أن تتقرب به إلى المولى، فوجه البطلان هنا من أي باب؟ من باب أنه قدرتك قاصرة عن ماذا؟ عن الامتثال. قدرة المكلف ضيقة عن التقرب. هذا هو وجه البطلان ها هنا. هذا الأمر. الأمر الآخر أن هذا الوجه مربوط بماذا؟ بالعلم. يعني أنت متى ينكشف عندك المبغوضية؟ متى تنكشف؟ إنما تنكشف المبغوضية عندما يصلك نهي. وصول النهي يكشف عن ماذا؟ عن المبادئ. أما إذا كان هناك نهي في الواقع ولم يصلني فلا يكشف عن شيء. لاحظتم؟ وأما بالنسبة لفكرة أنه لا يتقرب إلى المولى بما يبغضه، هناك قاعدة عقلائية لطيفة جدا في هذا المطر. أنت حتى تعرف أنني أميز أنا ما الذي يصح أن يتقرب به إلى المولى وما الذي لا يصح أن يتقرب به إلى المولى، عنده سيد شيء تعبير يبين ضابطة. ما هي؟ يقول الإتيان بفعل لأجل المولى إنما يعقل إذا كان حال المولى مع الفعل أحسن من حاله مع عدم الفعل. يعني الآن المولى إذا أحضرت له شرابا ساخنا في الشتاء، فهل حاله مع هذا الشراب الساخن أحسن من حاله من دون هذا الشراب الساخن أم لا؟ سواء أحضرته له أو لم تحضره حاله واحد. واضح؟ لابد أن يكون حتى يصح لك أن تتقرب إلى المولى بإعطائه الشراب الساكن أن يكون حاله مع الشراب الساكن أفضل من حاله من دون الشراب الساخن. واضح؟ هذا هو الملاك الثاني. هلا حنحكي عنه. ما هي خصائص هذا الملاك؟ إذا خصائصه أولا يختص بالتعبد. ليه؟ لأنه التوصل وإن كان مبغوضا وإن هل يكون مبغوضا ولكن يمكن أن يترتب عليه الأثر طالما أنه مصداق للمأمور به يترتب عليه الأثر. نعم كغسل الثوب. ثانيا يختص بالعالم. ليه؟ لأن الجاهل بالحرمة، الذاهل عن الحرمة، الغافل عن الحرمة يمكنه أن يتقرب إلى المولى. صح؟ الآن أنا لا أعلم أنه حرام أتقرب. هذا مثل واحد لا يعلم أن صديقه يبغض هذا الطعام يحضره إليه، هو متقرب إلى صديقه ولذلك صديقه يحتار ويضطر أن يأكل. صح؟ هذه الثانية. الثالثة مسألة الحرمة النفسية والغيرية أغفلها السيد الشهيد هنا، هو ما ذكرها مع أنه في بحثه ذكر أن هذا عنده عبارته بالبحوث أن هذا الملاك تأتي فيه جميع أقسام النهي ما عدا قسم، ومنها يشمل النفس وغيره. طب لقائل أن يقول شيخنا أنت عم تلنا يشمل النفس والغير والسيد الشهيد ما قالها، ليش السيد الشهيد ما قالها؟ لوجود خلاف بينهم أنه المبغوضية الغيرية أصلا موجودة غير موجودة تكفي لا تكفي، لاحظتم للبطلان في خلاف لعله لذلك لم يذكرها. الملاك الثالث. الملاك الثالث بدنا ندققوا معي شوية يا أخوان. الملاك الثاني كان يرتبط بالجعل والخطاب والحرمة. الملاك الثالث لاحظ بماذا يرتبط سيدنا، يقول لك أنه عندما يصلك نهي من المولى، وصلك الآن ماذا؟ وصلتك حرمة الصلاة في الدار المغصوبة. جيد؟ بعد وصول الحرمة يحكم العقل بماذا؟ بمسؤوليتك عن هذه الحرمة ولا بدية امتثالها. صح؟ من أي باب؟ ولو من باب أن إتيانها معصية للمولى، فيأتي العقل ويقول لك لا بد لك من ترك الإتيان ويقبح عليك الإتيان. ليه؟ لأن هذا الشيء معصية، كونه معصية يشكل علة لأن يكون ماذا؟ مبعدا عن المولى، وما يبعد عن المولى يستحيل أن يتقرب به إلى المولى. فإذا هذا الواجب منطلقه يختلف عن ماذا؟ عن منطلق الوجه السابق. هو والوجه السابق ينطلقان من ماذا؟ من وصول الحرمة، من وصول النهي، ولكن الوجه السابق كان يتكئ على المبغوضية، الوجه هذا يتكئ على المبعدية. الوجه السابق كان يتكئ على أن المبغوضية مدلول انتزامي مكشوف بالنهي، هذا الوجه يقول لا، المبعدية معلولة للنهي الواصل، لا أنها منكشفة به، معلولة له كما صرح السيد الشهيد في بحثه. فإذا هذا الملاك إذا أردنا أن نعبر عنه ماذا نقول؟
وصول، إذا هم الأولى أيضا وصول النهي عن العبادة علة، هذا أهم شيء، مش كاشف، هون عم نقول كاشف، هون علة، علة لحكم العقل بكون إتيان العبادة ماذا؟ قبيحا، وبكون إتيانها معصية ومبعدا عن المولى. طيب، ولا يتقرب إلى المولى بالمبعد عنه. هذا هو الملاك. هذا الملاك الثالث خصائصه ما هي؟ أولا أنه يختص بالتعبد. لا، لأن التوصل ما فيه مقربية ومبعدية، صح؟ ثانيا يختص بمن؟ بالعالم، إنه عم تحكي شو؟ وصول. ثالثا يختص بالحرمة النفسية، أو يشمل الحرمة الغيرية؟ النفسية. لا، لأن الغيرية لا تكون بنفسها محلا للمبغوضية، وإنما المبغوضية تبعية، صح أم لا؟ فنلاحظ أن هذا الوجه وهذا الوجه يشتركان في الخصائص، صح أم لا؟ يشتركان في خصائصهما، وإن كانا يختلفان في المنطلق، فمنطلق الوجه الثاني هو أن النهي يكشف عن المبادئ وهي المبغوضية، منطلق الوجه الثالث لا، ما بنرجع الجوع من قرب لقدام، النهي يكون علة لثبوت أن متعلقه معصية، وعلة لثبوت أن متعلقه مبعد، ينطبق ملاك لا يتقرب إلى بالمبعد. هذه هي الملاكات الثلاثة التي ذكرها السيد الشهيد، لماذا؟ لاقتضاء النهي للبطلان. واضح إن شاء الله؟ هذه الملاكات يا أخوان، إذا تعلق النهي بكامل العبادة من شأنها أن تقتضي على الكلام في أي منها تام أي منها غير تام، إذا تعلق الملاك بكامل العبادة فالعبادة تكون ماذا؟ باطل. طب ماذا لو تعلق الملاك واحد من هذه النهي بجزء العبادة؟ يقول السيد الشهيد يبطل الجزء، والمكلف، لأن جزء العبادة عبادة، صح أم لا؟ والمكلف تارة لا يأتي عوضا عن هذا الجزء بجزء آخر، وأخرى يبدل هذا الجزء بجزء آخر. مثلا كما لو قيل لا تقرأ العزائم في الصلاة، جيد؟ قراءة العزائم في الصلاة مبطل إذا بدأ المكلف بسورة العزيمة، جيد؟ وقبل أن يصل إلى آية السجدة بدل وقرأ سورة الكوثر، لا تبطل الصلاة، صح؟ أما إذا أصر على قراءة سورة العزيمة وعند موضع السجدة نزل وسجد، فإن صلاته ستبطل. ليه؟ لأن جزء العبادة عبادة، وصحة الكل متوقفة على صحة جميع الأجزاء، هي الصلاة مؤلفة من أجزاء، تمام؟ طيب، صورة ثالثة، ماذا لو أتيت بفرد منهي عنه من الأجزاء ثم اضطررت لماذا؟ لأن أكرر، كما لو سجدت على ما لا يصح السجود عليه، ثم السجدتين، ثم حتى آتي بالجزء الصحيح أتيت بالسجود على ما يصح السجود عليه، تمام؟ فإن هذا قد يكون مبطلا، لا من باب أن الجزء منهي عنه، بل من باب أن التكرار موجب للبطلان. واضح؟ فإذا في النهي عن الجزء القاعدة تقول أنك إذا كان الجزء منهي عنه أتيت بالجزء المنهي عنه ولم تستبدله بغيره فإن العبادة ستبطل، ستبطل. أما بالنسبة للشرط، الحرام عليك هو الشرط كالمقدمة، إذا كان الشرط عبادة فإن الشرط يبطل والمشروط مثله في البطلان. وأما إذا لم يكن الشرط عبادة، مثل ماذا؟ مثل غسل الثوب، أنا ما عندي غير ثوب واحد، غسل الثوب مقدمة للصلاة، تمام؟ شرط. غسل الثوب إذا كان منهي عنه، غسل الثوب بمياه بئر الشيخ حسن، فغسلت ثوبي بمياه بئركم، الغسل لا يبطل لأنه توصلي ليس بعبادة. والصلاة لا تبطل، لما؟ لأن الفرق بين الشرط والجزء ما هو؟ أن الجزء داخل في حقيقة الصلاة، بينما الشرط خارج عن حقيقة الصلاة. وعبادية المشروط، عبادية الصلاة لا تقتضي عبادية سائر شروطها، وإنما عبادية الصلاة تقتضي عبادية الصلاة، وأما شروط الصلاة فتنظر في دليل هذا الشرط، هل هو عبادي أم غير عبادي؟ وعلى هذا الأساس باعتبار أن الشرط داخل في حقيقته عن الصلاة ولا دليل على عباديته، فماذا نقول؟ نقول لا الشرط يبطل ولا الصلاة تبطل. واضح إن شاء الله؟ هذا إن شاء الله نطبقه يوم السبت، وننهي مطلب اقتضاء الحرمة للبطلان إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولم يصل إلى آية السجدة، لم يبطل الصلاة.
نعم.
ولكن المفروض وجوء البدر عن سورة العاصمة ومنهي عنها، كيف لا يبطل؟
لأنه بدله.
صحيح، ولكن كان منهيا له.
إيه، منهي عنه ولكنه بدله، استعاض عنه، وهذا التبديل تلاوة للقرآن، وتلاوة القرآن من الذكر الذي يجوز أن يقال في الصلاة. من هذا الباب نقرأ رواية من الروايات تبركا، من الروايات التي نقرأها في كل أسبوع. هناك في هذا الباب، باب استحباب حسن المعاشرة، مضمون متكرر في عدة روايات، متقارب كثيرا. نقرأ واحدة من هذه الروايات ونمضي إن شاء الله في الأسبوع القادم إلى مضمون جديد. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن فحص من حفص، عن أبي الربيع الشامي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام والبيت غاص بأهله. دخل والناس مزدحمة، البيت غاص بأهله، إلى أن قال، فقال الإمام: يا شيعة آل محمد، اللهم صل على محمد، اعلموا أنه ليس منا من لم يملك نفسه عند غضبه. في روايات أخرى: ما يعبأ بمن سلك هذا الطريق إذا لم يكن فيه خصال، منها كذا وكذا. فإذا ليس منا من لم يملك نفسه عند غضبه. لقائل أن يقول هنا أنه يا مولانا بعد الغضب تصبح الأمر غير اختياري، الغضب فرع من فروع الجنون والجنون فنون. الجواب أنه الغضب وإن كان عبارة عن حركة النفس نحو الانتقام بسبب ماذا؟ سطوة القوة الغضبية على غيرها، هذا هو الغضب. أنت حين الغضب نعم قد لا يكون باختيارك أن ترجع، ولكن باختيارك ماذا؟ مبادئ الغضب. وأن فأنت قادر على ضبط نفسك وملك نفسك بماذا؟ بضبط مبادئ الغضب. لاحظتم؟ فالقدرة على ماذا؟ على المبادئ. يعني إذا إنسان يعرف من نفسه أن الدخول في الموضوع الفلاني من شأنه أن شو يعمل؟ يغضبه فابتعد عنها، أو يمرن نفسه بتمرين النفس مرة بعد أخرى، ماذا يصنع؟ وما لا تقول الرواية أنه لا يغضب، لا، يملك نفسه عند الغضب. يعني هذا يغضب يتضايق، ولكنه لا يخرج عن ماذا؟ عن الشرع، ولا يخرج عن الحدود، ولا يخرج عن الأخلاق بسبب غضبه. يعني يبقى ضمن الضوابط إذا صح التعبير. ومن لم يحسن صحبة من صاحبه أو من صاحبه، إذن ليس من أهل البيت، من لم يحسن صحبة من صاحبه، ومخالقة من خالقه، يعني حسن معاشرة من عاشره، ومرافقة من رافقه. هناك فرق بين الصاحب والخليق والمرافق. المرافق قد لا يكون بينك وبينه علقة، ولكن طلعتوا مع بعضكم بالتاكسي. الصاحب لا، هناك ماذا؟ بينك وبينه أخذ ورد وعطاء. المخالق بينك وبينه عشرة، المخالقة هي العشرة. ومجاورة من جاورة أيضا، ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاورة. الجيرة قد لا يكون هناك لا علاقة ولا عشرة ولا أي شيء، ولكن مجرد أن هذا جاري لا يعني أني في منتصف الليل أن أشعل المكنسة الكهربائية وأبدأ بدعوى أنني لا أقصد أذيته، هو يتأذى أنا ما لي دعوة. طبعا. وممالحة من مالح، من مالح يعني من أكل معه. إذا أكل معك لابد من أن تحسن ماذا؟ الصحبة وتحسن ممالحته. مثلا دعاك تدعوه، دعاك تقبل دعوته، وهكذا. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.